الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع 21 من شرح صفة الصلاة من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع. ثم قال المصنف رحمه الله: لا جمع سور في فرض كنفل، أي لا يكره جمع سور في فرض، أي في صلاة فرض كنفل، أي كذلك لا يكره جمع السور في صلاة النفل. قالوا: لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء، والحديث في الصحيح، لكن هذا الحديث في النفل. وقد يقول قائل: ليس كل ما ثبت في النفل يثبت في الفرض، لكن ثبت عن قيس بن أبي حازم قال: صليت خلف ابن عباس بالبصرة فقرأ في أول ركعة بالحمد وأول آية من البقرة، ثم قرأ في ثم قال في الثانية فقرأ في بالحمد والآية الثانية من البقرة، ثم ركع، فلما انصرف أقبل علينا فقال: إن الله تعالى يقول: فاقرأوا ما تيسر منه. أخرجه الدارقطني بإسناد صحيح. فهذا الأثر وهو فعل ابن عباس في الفرض، في الفرض. وابن عباس رضي الله عنه استدل بعموم قول الله سبحانه وتعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. فمن قرأ سورتين في فرض أو أكثر من سورتين فقد قرأ ما تيسر من القرآن، يدخل بعموم الآية، يدخل بعموم الآية، والله أعلم. إذن لا بأس سواء في الفرض أو في النفل. ثم قال المصنف رحمه الله: وله، أي ويسن له، أي للمصلي، رد المار بين يديه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتل فإن معه القرين. رواه مسلم عن ابن عمر. وهذا الحديث عام، سواء كان المار آدميا أو غير آدمي، وسواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، وسواء كان بين يديه السترة أو لم يكن بين يديه سترة، كما سيأتي بعد قليل. إذن هذا الحديث عام، هذا الحديث عام، لأنه قال: فلا، إذا صلى أحدكم، إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فلم يقل إذا صلى، في بعض الروايات إذا صلى أحدكم إلى سترة. وهذا الحديث عام. وثبت عن عمرو بن دينار قال: مررت إلى جنب بن عمر فظن أني أمر بين يدي، فثار ثورة أفزعني ونحاني. وثبت عن ابن عمر أنه كان لا يترك شيئا يمر بين يدي، فقوله شيئا هذا يشمل الآدم وغير الآدم. قال: وهو يصلي ولا يمر هو بين يدي الرجال والنساء. أخرج الأثرين عبد الرزاق، والأثر الأول أخرجه ابن المنذر كذلك، والأثر الثاني أخرجه مالك في الموطأ، وكذلك أبو نعيم في الصلاة. وإذن كذلك ثبت عن أنس نفس المعنى، وثبت عن ابن مسعود قال: إن استطاع أحدكم ألا يمر بين يدي فليفعل. هذا عام يشمل إذا كان صلى إلى سترة أو لم يصلي إلى سترة. وهذا الأثر قال: فإن المار على المصلي أنقص أجرا من الممر عليه، يعني الذي يمر هو الذي يأثم. هذا أخرجه الطبراني في الكبير بإسناد صحيح، بإسناد صحيح. وإذا مر الرجل فهل يقطع الصلاة ويبطلها؟ نقول: لا يقطعها، نقول لا يقطعها إذا كان المار رجلاً. وستأتي هذه المسألة، وستأتي بإذن الله هذه المسألة. إذن يدفعه بالأسهل فالأسهل. عن عبد الله بن مسعود قال: إذا مر الرجل بين يدي الرجل ليقطع صلاته فليوم إليه بيده، فإن هو رجع وإلا فليهز في صدره، فإن رجع وإلا فليأخذ بيده حتى يرجع فإنه قد قطع صلاته. هذا يدل على أن الصلاة تنقطع كما سيأتي إن شاء الله تفصيله في مقاطع قادمة. إذن هذا هو الأصل. وقد قسم العلماء المرور بين يدي المصلي إلى أقسام كما ذكر ذلك ابن دقيق العيد. الصورة الأولى أن يكون للمار مندوحة عن المرور بين يدي المصلي، يعني يكون المار له طريق آخر ولم يتعرض المصلي لذلك، يعني لم يصلي في طريق الناس ومع ذلك هذا الرجل يمر بين يدي المصلي، فالحكم يخص المار، يخص المار بالإثم، الإثم خاص بالمار إذا مر. الحالة الثانية مقابل الحالة الأولى، أو الصورة الثانية مقابل للصورة الأولى، أن يكون المصلي تعرض للمرور والمار ليس له مندوحة عن المرور، يعني ليس هناك طريق إلا طريق واحد وقد صلى هذا الرجل في طريق الناس ولا يستطيع الناس يخرجون من المسجد إلا عن هذا الطريق، فالإثم يكون خاصا بالمصلي دون المار. الصورة الثالثة أن يتعرض المصلي للمرور ويكون للمار مندوحة له طريق آخر فيأثمان، أولا المصلي لأنه تعرض وصلى في طريق الناس، والمار لأنه مر مع أنه يمكنه ألا يفعل. الصورة الرابعة ألا يتعرض المصلي، يعني يصلي في مكان بعيد ولا يكون للمار مندوحة، هو ابتعد لكن المار في مكان لا بد أن يقطع صلاة المصلي، فهنا لا يأثم المصلي ولا يأثم المار ولا يأثم المار. ثم قال المصنف رحمه الله: وعد الآي، ذكر المصنف ما يباح، قال وعد الآي، يعني وللمصلي أن يعد الآيات ويعد التسبيح وتكبيرات العيد بأصابعه. قالوا: لما روى محمد بن خلف عن أنس: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الآي بأصابعه. وهذا الحديث، هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كما قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق أن هذا يروى عن الحسن وإبراهيم وعروة وعطاء وطاؤوس، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف أهل العلم في عد الآي. القول الأول قالوا: لا بأس بعد الآي في الصلاة، وهو قول غير واحد من التابعين، وهو قول أحمد وإسحاق. القول الثاني قالوا أنه مكروه، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، قالوا لأنه يشغل عن خشوع الصلاة المأمور به، والراجح الله أعلم جواز ذلك، لأنه عادة يحتاج الشخص إلى أن يعد التسبيحات أو يعد التكبيرات في العيد، فهذا لا بأس به والله أعلم. الفتح على إمامه، قال المصنف رحمه الله: والفتح على إمامه، يعني وللمأموم أن يفتح على إمامه إذا غلط الإمام في القراءة. ويدل عليه حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك، يعني ما منعك أن يعني تفتح علي؟ وهذا الحديث أخرجه أبو داود بإسناد جيد. وقد اختلف أهل العلم في الفتح على الإمام إذا غلط، القول الأول قالوا أنه لا بأس به في الفرض والنفل، ويروى هذا عن غير واحد من الصحابة وغير واحد من التابعين، وهو قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد، وهو الراجح. القول الثاني أنه مكروه، وهذا يروى عن ابن مسعود ولا يصح عنه، ويروى كذلك عن شريح والشعبي والثوري. القول الثالث قال أبو حنيفة تبطل الصلاة به، واستدلوا بحديث الحارث عن علي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفتح على الإمام، والحديث ضعيف، والحديث ضعيف. والراجح والله أعلم هو قول الجمهور، ودليله حديث ابن عمر الذي ذكرناه، وكذلك يدل عليه حديث ابن عباس نفس المعنى، ومسور ابن يزيد المالكي، يعني كل هذه الحديث تدل على قول الجمهور. وكذلك لأنه تنبيه للإمام بما هو مشروع في الصلاة فأشبه التسبيح، إذا غلط الإمام فالرجل يسبح، فكذلك الفتح على الإمام بالقراءة. وأما حديث علي فهو ضعيف، لا يصح، لا يصح. قال ابن حزم رحمه الله ولا يجوز لأحد أن يفتي الإمام إلا في أم القرآن وحدها، يعني يفتح على الإمام، أن يفتح على الإمام، أن يفتح على الإمام، فإن التبست القراءة على الإمام فليركع أو فلينتقل إلى سورة أخرى. يقول فالذي يفتح على الإمام لا يجوز الفتح على الإمام، وإذا فتح وهو عالم بطلت صلاته، بطلت صلاته. ثم رد ابن حزم على الأحاديث التي ذكرناها بأن هذه الأحاديث منسوخة، والنسخ لا يثبت إلا بدليل. إذن قولهم هذا قول ابن حزم أن حديث الفتح على الإمام أنها منسوخة، نقول هذا الحمل وهذا قول ابن حزم لا يصح. إذن الراجح قول الجمهور والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله ولبس الثوب والعمامة، يعني ولا وللمصلي لبس الثوب وكذلك العمامة، يعني وللمصلي لف العمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم التحف بإزاره وهو في الصلاة، وحمل أمامة، وفتح الباب لعائشة، وإن سقط رداؤه فله رفعه، فله رفعه، فهذا العمل من المباحات. كذلك الأمر الخامس قتل الحية والعقرب والقمل، يعني وللمصلي أن يقتل الحية والعقرب والقمل، وكذلك البراغيث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، رواه أبو داود والترمذي، والحديث صحيح، والحديث صحيح. خلاف العلماء، القول الأول قالوا لا بأس بقتل الحية والعقرب، وبه قال الحسن من التابعين، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والإمام أحمد. القول الثاني أنه مكروه، وهذا قول إبراهيم النخعي، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، الحية والعقرب. وثبت عن عبد الله بن دينار قال رأى ابن عمر ريشة وهو يصلي فحسب أنها عقرب فضربها بنعله، فضربها بنعله، أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر بإسناد صحيح. اتفقوا على جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة، والدليل حديث أبي هريرة الذي ذكرناه قبل قليل، اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. والحديث بإطلاقه يشمل ما إذا احتاج إلى عمل كثير في قتل الأسودين، أو احتاج إلى عمل قليل، وهذا قول الحنابلة. القول الثاني قالوا إذا كان قليلا يجوز، وإذا كان كثيرا يحتاج إلى عمل كثير فلا يجوز، وهو قول المالكية والشافعية والحنفية. وبعضهم قال يكره قتل غير العقرب والثعبان، قالوا لأن الدليل نص على الحية والعقرب وغيرهما لا يصح قياسهما، وهذا قول للمالكية. والراجح الله أعلم هو القول الأول، الراجح الله أعلم هو القول الأول. وأما غير الحية والعقرب فقياسا عليهما، فكل مؤذي يجوز قتله، الذي يؤذي يجوز قتله، فالراجح الله أعلم العموم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.